الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رضوان الله عليه، مسألة 93: لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخل في حد الوجه ومسح بها. قلنا يجب في المسح، مسح الرأس ومسح القدمين، أن يكون بمداوة وبلل اليد، كف اليد، باطن اليد، ينبغي أن يكون المسح ببلل باطن الكف. لكن إذا يبس جف، نفرض الجوحار وهواء، يبس كف اليد، كيف يؤدي وضوءه؟ قال يأخذ من بلل لحيته، باعتبار اللحية في الغالب يتأخر الماء فيها، من بلل لحيته، لكن مو اللحية بأي مكان، لا، اللحية اللي داخلة في حدود الوجه الواجب غسله في الوضوء. فإذا فرضنا مسترسل اللحية ما يجوز يأخذ من استرسال اللحية، وإنما فقط من اللحية في حدود الداخلة في الوجه. زين، يجوز يأخذ من غير اللحية، مثلا من الحواجب، من الشارب؟ الجواب لا. أدي السيد أخو إلى، طبعا هاي مسألة خلافية بين العلماء، بعضهم أجاز أن يأخذ بأي محل من الوضوء، بعضهم من أي مكان من الوجه. السيد الخوئي يقول فقط من اللحية اللي داخل بحدود الوجه. قال لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخل في حد الوجه ومسح به. مسألة جليلة. 94: إذا لا يمكن حفظ الرطوبة في الماسح، نفرض الجوحار وهواء شديد، بينما يكمل غسل اليد اليسرى يجف ما بيده من رطوبة، وحتى لو كرر الوضوء نفس القضية، ما العمل؟ قال هنا يسقط الوضوء وينتقل إلى التيمم. يكفي التيمم، ما يقدر يتوضأ من أجزاء الوضوء المسح، وهنا بسبب جفاف الماء الذي في اليد لا يستطيع إتمام الوضوء، فالحل ينتقل إلى التيمم. نعم، الأحوط استحبابا أن يجمع مع التيمم الوضوء والمسح بماء جديد، يعني هو الواجب عليه يتيمم، الأحوط استحبابا يتوضأ، من الجف إيده يأخذ ماء جديد مثلا من الحنفية ويمسح بالماء الجديد. قال مسألة 94: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره، فالأحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم. حط استحبابا يجمع، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. هاي واضحة، بس خلنا نطبق قاعدة الاحتياط، نعتبرها تدريب للاحتياط. خل نفرض هنا السيد لم يقل استحبابا، لفظ استحبابا ما موجود، هيش نقرأ العبارة. لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره، فالأحوط الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم. لو وقف الحد هنا، لو هاي ولا أظهر ما ذاكرها السيد، نفرض قال لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرين أو غيره، فالأحواط الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم. لو كان هكذا عبار لكان احتياطا وجوبيا. لماذا؟ لأنه ليس مسبوقا بفتوى ولا ملحوقا بفتوى. إجا رأسا قال إذا ما يمكن حفظ الرطوبة، الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم، وهذا احتياط وجوبي. لكن لما كمل العبارة قلنا لو لم يكمل، لو الحد الآن واقف وما جاي له الأظهار كان احتياط وجوبي. زين، هو الآن كمل قال لو لم يمكن حفظ الرطوبة، فالأحوط الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. والأظهر هاي فتوى، والأظهر أنه يجوز الاكتفاء بالتيمم، فهذا الاحتياط لحق بفتوى، والاحتياط الملحوق بفتوى استحبابي، فهو الاحتياط استحبابي. لذلك هو صرح قال احتياط استحبابي، لكن احنا ذكرناه من باب التمرين. مسألة جديدة، مسألة 95: احنا قلنا يجب المسح حسب الآية والروايات، يجب المسح على مقدم الرأس والقدمين. يعني المسح مو مجرد إيصال الرطوبة إلى الرأس أو القدمين، لا، كون المسح يكون على الرأس والقدمين، وعليه لو وضع خرقة على رأسه أو قدميه ومسح عليها حتى وإن ماء اليد وصل للجلد هم ما يصح، لأن هذا لم يمسح على الرأس وإنما مسح على الخرقة. نفرض له هذا اللفاف أو الشاش، هذا الطبي اللي خفيف جدا، واحد وضع على قدمه أو وضعه على رأسه ومسح عليه، وهذا الماء يعبر منه، الرطوبة تعبر منه إلى الرأس أو إلى القدم، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، يجب المسح على نفس الرأس، على نفس القدمين، مو على على شيء بينها وبينه، يعني ما يجوز تخلي حائل على القدم أو على الرأس حتى وإن عبر الماء منه إلى محل المسح، ما يجوز. قال مثلا 95: لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا، أيوة وسطية، حتى وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة، لأن الروايات قالت والآية تمسح على رأسك، مو تحط خرقة فوق رأسك وتمسح على الخرقة، أو خف لابس جورب وإن كان رقيق وتمسح على الجورب، هذا مو مسح على القدم، على الجورب ولا بصح. لحد الآن تأتينا من الواجب الثالث من واجبات الوضوء، واجبات الوضوء أربعة أجزاء الوضوء، كان الأول غسل الوجه، ثاني غسل اليدين، الثالث مسح الرأس، الرابع مسح القدمين. يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، هذا واجب من نص الآية الشريفة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الكعبين ما هما؟ خلاف معنى الكعبين ما هما، خلاف بعضهم قال الارتفاع الذي أعلى القدم، يعني هذا السواحد إذا يمسح من طرف أصابع من الإبهام واللي بعده مارا إلى مفصل الفاصل بين القدم والساق، أكو ارتفاع نتوء، مو الكعبين نسميه كعبين العظم البارز في الجوانب، عظمين بارزين بالجوانب، لا لا لا، أكو ارتفاع في منتصف القدم، إذا تمسح من إبهامك باتجاه المفصل أكو قبل المفصل بقليل ارتفاع في القدم، عظم ناتئ مرتفع. بعضهم قال هو هذا الكعبين، وعليه بعد ما يحتاج توصل إلى المفصل، من قبل المفصل هو. بعضهم قال الكعبين هو هذا المفصل، للكعبين يعني المفصل، هذا العظمين الناتئين على الجوانب فيكون المفصل الحاد، فمو واضح المقدار الواجب يقينا هو الحد العظم الناتئ الارتفاع اللي أعلى القدم. الحل شو نسوي؟ قال واجب الحد الارتفاع، لكن الأحوط وجوبا أن توصل المسح إلى المفصل، لذلك سيد الخوة هنا ما حقق شنو معنى الكعب، كعبين شنو معناه ما حقق، قال الأحوط وجوبا هو قطعا واجب الحد الكعبين، لكن الكعبين ما نعرفهن، فالأحوط وجوبا أن يصل المسح إلى المفصل بين القدم والساق. زين، هذا طولا، طولا من أطراف الأصابع، طبعا من أي أصبع تبدي، من الإبهام، من بصفة، أي أصبع من الأصابع تبدأ منه ماكو إشكال. زين، عرضا نجد، قال يكفي المسمى، ولو يكفي المسمى، يعني ولو تمسح بعرض أصبع واحد، يعني واحد يقدر بأصبع واحد يخليه على طرف أحد أصابع القدم ويمسح به إلى أن يصل إلى المفصل بين الساق والقدم، هذا يكفي، يصدق عليه المسيح، يسمى مسحان. جيد، هل يجب الترتيب بين مسح القدم اليمنى واليسرى؟ يعني احنا عندنا ثلاث حالات، مرة امسح اليمنى قبل اليسرى، امسح اليمنى واخلص ابدأ باليسرى كما الان كثير من المؤمنين عليه. الاحتمال الثاني امسح سوية، اضع يد اليمنى على القدم اليمنى ويد اليسرى على القدم اليسرى وامسحهم سوية، هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث أن يمسح اليسرى قبل اليمنى. المقدار المتيقن اللي ما بيشكال أكيدا هو أن تمسح اليمنى أولا ثم اليسرى. زين، مسح اليسرى قبل اليمنى، يمسح اليسرى وبعد ما ينتهي يبدأ باليمنى، هذا هم ما يجوز. زين، مسحهما سويا، هاي خلاف، بعض الفقهاء أجازه، بعض الفقهاء احتاط وجوبا، سيد الخوي احتاط وجوبا بتركه، يقول الأحوط وجوبا أن تبدأ باليمنى ثم بعد الانتهاء من اليمنى تمسح اليسرى، يعني أكو ترتيب، الأحوط وجوبا مسح اليمنى قبل اليسرى. نقرأ هذا المقدار. قال: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والأحوط وجوبا المسح إلى مفصل الساق، ويجزئ المسمى عرضا، ما يسمى مسح قلنا ولو بمقدار أصبع، والأحوط وجوبا مسح اليمنى باليمنى أولا ثم اليسرى باليسرى ثانيا، يعني الأحوط وجوبا أن لا تمسحهما سويا وإنما تقدم اليمنى. جيد، هنا إحنا في الغسل قلنا إذا قطعت يده من فوق المرفق راح يسقط غسلها، وإذا أكو يد زائدة تحت المرفق يجب غسلها معه. شنو حكم قال في الممسوح، في العضو الممسوح في القدمين يجري ما تقدم في الغسيل سواء في القدم أو في الرأس، فيعني شنو؟ فإذا واحد كان بعض قدمه مقطوعة، إذا واحد مقطوعة أصابع قدمه نقول له تمسح على ما تبقى من قدمك. زين، إذا واحد مقطوعة تمام قدمه ماكو شيء باقي من قدمه نقول له يسقط مسحها، نفس ما باليد قلنا إذا باقي شيء تغسله، إذا كلها مقطوعة ما يجب غسله. زين، إذا عنده زائد، إذا عنده زائد شنو حكمه؟ نقول إذا قدم زائدة والقدم الأصلية متعينة يمسح على الأصلية ويكفي. إذا اختلط ما ميزنا على الأصلية هم تحتاط بالمسح على كليهما، فماكو شيء جديد، نفس أحكام المغسول. قال: وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، نفس حكمه. وكذا حكم الزائد من الرجل أو الرأس، إذا عد رأس زائد أو رجل زائدة، إذا رأس زائد فمتميز الأصل عن غير الأصلي ما يحتاج نمسح، بس واحد منهم كبر، إذا اختلط تمسح بهم اثنيناتهم. وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق، البلة يجب أن يكون مسح القدمين بباقي الكف اليمنى واليسرى بباقي الكف اليسرى ببلل، يعني البلل الباقي على الكف، إذا جف ننتقل إلى التيمم، والأحوط استحبابين الجمع بين التيمم والوضوء مع المسح بماء جديد، كل نفس السابق. مسألة 96: هل يجب المسح على بشرة الرأس؟ عندنا احنا بالرأس قلنا لا يجب المسح على بشرة الرأس، وإنما يكفي المسح، يجوز المسح على الشعر النابت على مقدمة الرأس. القدمين شنو إذا عليهم شعار؟ قال نفس الحكم، إلا إذا زاد على النحو المتعارف. يعني شنو؟ القدمين عادة عليهم يصير شعر، خصوص عند الرجال يصير شعر بنحو متعارف، هذا الناس العاديين عندهم يصير شعر بمقدار معين، هذا يجوز المسح عليه مو إلا على البشرة. زين، إذا نفرض فد واحد شعر مع الرجل فد كثيف كثافة مو طبيعية خلاف المتعارف، نقول له لا، هذا المسح عليه الشعر ما يكفي، لابد من إيصال المسح إلى البشرة. قال: لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز كلامنا في القدمين، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا في البشرة مال الأقدام. هذا متى؟ إذا لم يكن خارجا هذا الشعر عن المتعارف، وإلا إذا كان الشعر زايد عن المتعارف وجب المسح على البشرة. مسألة جديدة. قلنا قبل قليل الحائل ما يجوز المسح عليه، مثل الجورب ونحوه ما يجوز يكون المسح على قدمه. زين، للتقية أو لضرورة يجوز، للتقية يجوز، للتقية لأن أنا بمكان بمخالفين رايح للحاجة وأنا مكان كله وهابية نفرض وخاف على نفسي، فأمسح على الخف أو الجورب. زين، إذا ضرورة خلينا نكمل التقية. زين، هذا يجزي أنا إذا مسحت على الجورب أو الخوف. الخوف هو نوع من أنواع الأحذية كانوا يلبسونه أجلكم الله. هذا الوضوء مجزي، يعني إذا أصلي به صلاة مجزية. بعض الفقهاء قال نعم يجزي. السيد الخوي احتاط وجوبا استشكل، قال الإجزاء بهكذا وضوء مشكل. يعني شنو مشكل؟ يعني القول بأن صلاتك ووضوءك صحيحات مشكل، يعني الأحوط لا يترك الاحتياط بالإعادة، يعني الأحوط وجوبا أن تعيد الوضوء والصلاة إذا صليت بهذا الوضوء. يشكل القول بالإجزاء، هذا إذا تقي. زين، إذا ضرورة، أنا لضرورة لمرض ونحوه ما قدرت أمسح على القدم وإنما أمسح على الحائل كالجورب، مو لتقية، لا لضرورة لمرض مثلا، واحد ما يقدر ينزع جواريبه فيه جرح، وإذا ينزع الجوراب راح يعني يتشقق الجرح مالته وما يلتئم. لا ضرورة، يجوز للمسيح هم خلافية. السيد أخوي قال الأحوط وجوبا أنه لا يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة غير التقية. يعني شنو أحوط وجوبا لا يجوز؟ يعني يشكل، قال يشكل الجواز، يشكل جواز المسح على الحائل عند الضرورات في غير التقية، يشكل. يعني أحوط وجوبا لا يمسح، يعني الحل شنو؟ يعني لا يترك الاحتياط بأن يمسح على الحائل ويتيمم. أحوط وجوبا أن يتيمم ويتوضأ وضوء يمسح فيه على الحائل. نقرأ العبارة. قال الآية 97، لا يجوز المسح على الحائل، شنو الحائل؟ كالخف، لغير ضرورة أو تقية. لغير الضرورة والتقية ما يجوز المسح على الحائل، بل ترقى السيد، بل في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية إشكال. القول بأنه يجوز عند الضرورة أو يجوز ومجزئ عند التقية، هذا القول مشكلون. يعني شنو؟ بالتقية قطعا جائز، ماكو حرمة أنه يمسح على الحائل أثناء التقية، بس أنه مجزئ أو مجزي. سيد توقف استشكل في الإجزاء أنه مجزي وضوء صحيح، وإذا صليت به صلاتك مجزية، لا، قال أتوقف في ذلك، مشكل. الحل شنو؟ أنه إذا صليت احوط وجوبا تعيد صلاتك، تتوضأ من جديد وتعيد صلاتك إذا توضأت تقية ومسعت على الحائل. وعند الضرورة قال أصل الجواز مشكل، أصل الجواز مشكل. شنو؟ الأحوط وجوبا يجمع بين التيمم والوضوء، الاحتياط الوضوء والمسح على الحائل. نعيد العبارة. قال لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة أو تقية، بل في جوازه، راح شوية أجزئهن، أعزل الضرورة عن التقية. قال بل في جوازه مع الضرورة إشكال عند التقية، بل في جوازه مع الضرورة إشكال. يعني إشكال شنو؟ نقول بل في جوازه مع الضرورة إشكال، شو نعبر؟ فلا يترك الاحتياط، هذا احتياط وجوبي، فلا يترك الاحتياط بالجمع مع التيمم، بالجمع بين التيمم والوضوء الاضطراري. يعني شو الوضوء الاضطراري؟ تمسح على الحائل. أعيدها، بل في جوازه مع ضرورة إشكال، يعني فلا يترك الاحتياط بالجمع مع بالجمع بين التيمم والوضوء الاضطراري بأن يمسح على الحائل. كمل العبارة، قال بل في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية إشكال. والاجتزاء مع التقية إشكال، يعني شنو التقية مشكل؟ الاجتزاء بالتقية مشكل، شنو الحل؟ فلا يترك الاحتياط بإعادة الوضوء والصلاة بعد زوال ظرف التقية. مسألة جديدة، لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية اختار الثاني. إذا هو موضع تقية بس هو بالتقية يقدر لو يغسل رجلي لو يمسح على الحائل، لأن هم عدهم مرة مسح على الحائل على الخف يجوز، ويجوز عدهم وعدهم هم غسل القدمين. إذا هو ظرف تقية وكان بإمكانه يمسح على الحائل أو يغسل، سيد الخو قال يجب عليه أن يختار الثاني، إن هو قبل قليل قال المسح ما مجزئ في التقية فيختار الغسيل. قال لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية اختار الثاني. مسألة جديدة، يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى. إذا إنسان في مكان فيه تقية، مثلنا مثال أمام المخالفين، أمام سلطان ظالم، هو مكان تواجد في مكان سلطان ظالم ويخاف على نفسه وكون يتقي منهم مخالفين، هنا نقول له يقول أنا بعد مضطر أغسل رجلي ما أمسحن، مو مسحهم، إحنا عندنا المسح مو الغسل الواجب، لا أنا لظرف تقي. نقول له إذا أنت ما عندك سعة، ما عندك سعة ومضطر لأن تغسل رجليك أمامهم، خب بعد وضوءك مجزي. أما لا، إذا عندك سعة تقدر تري أنه ما تخالفه، أنت بطريقة معينة تري أنه ما تخالفه وبنفس الوقت تؤدي وظيفتك الشرعية. يعني واحد يقدر وهو يتوضأ يمسح بدون ما يشوفونه، ما مدققين وياه، يمسح أولا على السريع وبعدين يغسلهم وما يحسون به، فهو عمل بوظيفته المسح وأراهم أنه لا يخالفهم. أو نفرض يقدر هو بنفس المكان، الحمام مغلق، هو يقدر يتوضأ داخل الحمام ومن يطلع يم المغسلة يعيد وضوء أمامهم وفق ما يتوضون هم. بالنتيجة إذا فرضنا عند سعة يستطيع له سعة بأن يطبق تكليف الواقعي يتوضأ وضوء صحيح ويريهم أنه لا يخالفهم، إذا هيك عند السعة نقول له بعد ما يتشرع لك التقي، لابد تتوضأ وضوء صحيح وبعدين أريهم أنك لا تخالفهم. إذن إنما تجوز التقية إذا ما كان عند سعة، أما إذا عند سعة لا تشرع له التقية. نقرأ العبارة، قال يعتبر عدم المندوحة، المندوحة السعة، يعني يعتبر يشترط، يشترط عدم المندوحة، عدم المندوحة يعني قول الاضطرار، يعتبر عدم المندوحة، يعتبر الاضطرار في مكان التقية على الأقوى، على الأقوى إنه هو ما عنده سعة، ما عنده وسيلة أخرى غير إنه يماشيهم ويتوضأ وضوء موافق للعامة تقية. فلو أمكنه، يعني إذا كانت عدة سعة، فلو أمكنه إذا كانت عدة سعة وأمكنه ترك التقية، ترك التقية يعني توضأ وفق المعايير الشرعية عندنا، وإراءة المخالف عدم المخالفة، يرى المخالف إنه قلنا مسجد مال وهابية يريهم أنه مثلهم هو، وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، ما مشرع في حق التقية. جيد، هذا متى إذا كان هو موجود بمكان التقي. زين، أنا نفس حضوري بمكان التقي أو زمانها يعني هم يشترط فيه السعة وعدم المندوحة، هم يشترط فيه عدم السعة وعدم المندوحة، هم يشترط فيه أنني مضطر أحضار. يعني شلون؟ يعني إذا أنا هسه أدري منروح لهذا الجامع، منروح لهذا المكان، أدري أنا لازم أتوضى وضوء تقي، خب بس أنا أقدر ما أروح له، ما مضطر للذهاب إليه. فالآن إذا أنا عندي سعة ما أذهب لهذا المكان ومع ذلك ذهبت لهذا المكان، أنا قادر أروح لمكان ثاني وقت الصلاة، أروح أصلي بمكان ثاني. إذا مع السعة وأنني في سعة من تواجدي في هذا المكان، عندي سعة أنه ما أتواجد بهذا المكان ومع ذلك ذهبت إليه، تشرع التقية في حقي لو ما تشرع؟ إيه قال تشرع. احنا ما يهمنا عندك سعة تذهب لمكان اخر او ما عندك سعة، ما يهمنا، ما دام تواجدت في ظرف التقية في مكان فيه تقية شرعت لك التقية استنادا للروايات. انت حتى لو ما مضطر للتواجد بهذا المكان لكنك لما تواجدت فيه بنفس المكان، نجي نرجع للحالة الاولى، بنفس المكان وانت بهذا الجامع تقدر ما تتقي وتأتي بتكليفك؟ لو ما تقدر قلت لا ما أقدر، إذا تقدر نقول لك بعد ما تصعب حقك التقية. إذا بنفس المكان تقول أنا ما أقدر أدي تكليفي، لازم أتوضأ وضوء مشابه لهم تقية، نقول لك تشرع بحقك التقية وإن كان عندك سعة ألا تتواجد في هذا المكان. فالتقية ما دام انت هسه بالظرف نجد لحظك بهذا المكان اني انت بي تقدر ما تتقي؟ لو ما تقدر قلت ما اقدر، نقول لك تشرع في حقك التقية حتى وان كنت انت قادر من الاول ما تجي لهذا المكان، او تقدر من هسه تطلع لهذا المكان وتروح تصلي بغير مكان، ماكو اشكال، ما دامك بهذا المكان مشروع لك التقية استنادا للروايات. زين، بعد في زمانها انا هسه بهذا المكان هسه ما أقدر أتوضى وضوء شرعي لأن أنا يمي جماعة وكلهم مخالفين وأخاف على نفسي منهم، بس ورا ساعة ساعتين يذهبون من يمي وأقدر أتوضى وضوء شرعي وفق للضوابط أأتي بتكليف الشرعي. هنا أم من جهة الزمان عندي ساعة، صح من جهة المكان ما عندي ساعة، أنا بهذا المكان، بس هم الآن بعد ساعة ساعتين ترتفع عني الضرورة، فأنا من جهة السمان عندي سعة، الآن ما أقدر أجيب تكليفي ولا ساعتين أجيب تكليفي، نقول لك هم هنا تشرع في حقك التقي. فمن جهة الزمان تواجدك في زمان معين ومكان معين لا يشترط فيه السعة وعدم المندوحة، وعدم المندوحة ما يعتبر السعة، ما دامك متواجد يعني وإن كنت تستطيع لا تتواجد هنا وإن كنت تستطيع في زمان آخر أن تؤدي تكليفك، ما دامك الآن في مكان التقية وظرفها فيجوز لك الوضوء تقيتين. إذن أكرر العبارة، أشرح المطلب أكررها ونطبقها، إذا بمكان التقية وإنت بظرف التقية بنفس المكان تستطيع تأتي تكليفك وإرادة وإراءة المخالف، عدم المخالفة يخب ما يشرع بحقك التقي. إذا تقول لا أنا بعد ما دامني موجود هنا ما أقدر أريه أنه لا أخالفه، لا أستطيع أن عفهم، لا أستطيع أن أدي بتكليفي، مضطر أتوضى مثلهم، نقول له يشرع في حقك التقي. زين، نفس التواجد في المكان الذي يكون تقي الوضوء فيه، هذا هم يشترط إنه في سعة، عدم السعة هم يشترط إنه ما إلى سعة إلا مضطر يجي به يلا إلى تقية، نقول لك لا ما يشترط عدم المندوحة، وإن كنت في سعة وتستطيع أن تتواجد في هذا المكان أو في غيره من تجي به إذا دخلت فيه فيشرع في حقك التقية ما دام بهذا المكان ما تستطيع تأدي بتكليفك، ومثلا أنت تروح المكان جامع مع المخالفين وما تقدر تتوضأ إلا مثلهم، تتوضأ وضوء تقية، تقول مو أنا أقدر، كان أقدر أروح المكان ثاني وروح أصلي بجامع ثاني، يقول لك ماكو إشكال، أنت الآن ما دام أتيت لا يشترط عدم المندوحة، لا يشترط عدم السعة، لا يشترط الاضطرار في تواجدك في مكان التقية حتى لو ما مضطر للتواجد هنا، لكن إذا تواجدت شرعت في حقك التقية. نقرأ العبارة. قال: يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، ولا يعتبر عدم المندوحة، ولا يعتبر عدم السعة، ولا يعتبر الاضطرار في الحضور والتواجد في مكان التقية وزمانها بمجرد أن يكون في ظرف فيه تقية تشرع له التقية، وإن كان في سعة ويستطيع أن يذهب إلى مكان آخر، لأنه لا تشترط عدم المندوحة، لا تشترط عدم السعة، لا يشترط الاضطرار في التواجد حتى تشرع التقية. التقية مشرعة حتى وإن كان تواجدك لا عن ضرورة. زين، هل يجب رفع بذل المال لرفع التقية؟ يعني هل يجب علي أنا إذا أقدر أرفع التقية أعطى أموال بطريقة معينة؟ أنا بمكان أقدر أعطي فلوس الواحد ويخليني أدخل بغرفة أصلي بوحدي وأتوضأ بوحدي بالمكان، نفرض هسه إحنا بهاي بعض السفرات فندق كذا والوضوء مكان عام والصلاة بمكان عام، نفرض أنا أستطيع أن أعطي بعض الأموال لهذا الموظف في الفندق يخليني أروح أتوضأ وأصلي بحجرة خاصة وبدون تقية، يجب علي بذل أموال؟ هسه إذا واحد بذل أموال نور على نور ما عندنا مشكلة، بس يجب عليه بذل الأموال؟ الجواب لا، لا يجب، لا يجب بذل الأموال لرفع التقية. انتهى. هسا نجي، احنا مو قلنا بالتقية لا يشترط عدم المندوحة في مكان التقية في التواجد في مكان التقية؟ زين، بحالات الاضطرار الأخرى من وضوء جبيري وغيره، مسح على حائل عند الضرورة، هذه هم يشترط فيها عدم المندوحة لو لا يشترط؟ واضح هنا غير التقية في جميع الضرورات، غير التقية يشترط عدم المندوحة، يشترط عدم السعة، يشترط الاضطرار، هي حال ضرورة إذا مضطر. فإذا عندك سعة ما يجوز لك تتوضأ وضوء اضطراري، وعليه لو كان واحد الآن ما يقدر يمسح على قدمه لظرف معين، لكن بعد ساعة أو ساعتين يستطيع أن يمسح عليه يطيب الجرح، ينقل له انتظر ما دام وقت الصلاة بعده، نفرض صلاة الظهر، هو يقول أنا ب 12 الصلاة الآن ما أقدر أمسح على قدمي إلا على الحائل، لكن بعد 3 ساعات ساعتين أقدر وقت الصلاة ممتد، نقول له إيه بعد هنا ما يجوز لك المسح على الحائل، لأن أنت ما مضطر للمسح، عندك ساعة تنتظر ساعتين وتمسح على قدمك. في جميع حالات الضرورة غير التقية يشترط عدم المندوحة، يشترط عدم السعة، يشترط الاضطرار، إذا أكو اضطرار تشرع، إذا ما أكو اضطرار لا تشرع. زين، لأرفعها مثلا شلون؟ إذا أنا مثلا الآن لبرد شديد ما أقدر أنزع جواري، وإذا أخلحن أتمرض عند جرح برجلي أتمرض، مو تقية لضرورة ما أقدر أنزع جواري بأمسع البشرة، لكن أستطيع أن أبذل أموال وأروح المكان دافي وأجلس فيه فد نص ساعة وبعدها أنزع جواري وأتوضأ وضوء طبيعي، هل يجب علي بذل الماء لكي أرفع الضرورة؟ كالسؤال. السيد الخوئي، طبعا بعض الفقهاء قال يجب بذل المال، يجب بذل المال. السيد الخوئي قال، قال لا يجب بذل المال إذا كان بذل المال ضرري، إذا مقدار يسوي لك ضرر ما يجب بذل المال. زين سيدنا، وإذا بذل المال بسيط ما يسوي ضرر يجب لو ما يجب؟ السيد الخوئي سكت عنه هنا ما جاوب، بالبحث هو جاوب احنا هنا ويا الرسالة، بالرسالة ما جاوب، قال دفع المال لرفع الضرورات غير التقية، هو بالتقية مواجب غير التقية، قال إذا كان الدفع ضرري ما يجب. زين إذا مو ضرري ما بين السيد، ما بين، سكت عنه. زين هسه واحد يقول، خلنا نقرأ العبارة، خلنا نقرأ العبارة. قال وأما كما لا يجب بذل المال لرفع التقية، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، مطلقا يشترط أنه ماكو سعة حتى يجوز لك ونقول ضرورة. نعم لا يعتبر فيها، لا يعتبر فيها، حالها حال التقية، لا يعتبر فيها بذل المال الضرورات لرفع الاضطرار إذا كان دفع المال ضرريا. زين إذا مو ضرري سكت عنا السيد. واحد هسه يقول، يقول مولانا واضحة، إذا كان ضرري ما يجوز، إذا كان ليس بضرري فيجوز، هيجي هذا مفهوم نسميه. إذا جاء زيدون فأكرمه، إذا ما يجي لا تكرمه، هذا مفهوم درس بعلم الأصول إن شاء الله. الجواب لا، هذا مو صحيح. الرسالة العملية ما يصح تأخذ منها مفهوم، هذا يحتاج استفتاء، تقدم استفتاء وتقول له مولانا إذا كان مو ضرري ليس ضرريين، دفع المال ليس ضرريين، يجب دفع له مو يجب، هناك يجاوب. هنا ما يصح تأخذ من المفهوم، هاي قاعدة بالرسالة العملية، ما يصح تأخذ المفهوم، يقول إذا كان ضرري لا يجب، يعني إذا كان ضرري، إذا كان ضرريا لا يجب، يعني إذا كان ليس ضرريا شيء بسيط يجب، أقول لك لا، هاي مو واضحة بالرسالة العملية، ما تقدر تأخذها، المفهوم لا يؤخذ من الرسالة العملية. هو الآن ليش هو الفقيه يعطيك مقدار معين، ذاك المقدار فيه نقاش وفيه كلام بين العلماء، هو ما يريد يعطي رأيه هنا لسبب معين عند الفقيه، مين يعطيك رأيه بالرسالة؟ مثلا أضرب لك مثال، الآن هو إيش قال في الزواج المنقطع؟ قال يجوز الزواج من الثيب، يجوز الزواج المنقطع مع الإدخال بها من الثيب، الثيب هيش خلنا صيغ العبارة، يجوز الزواج مع الزواج المنقطع مع الإدخال إذا كانت المرأة ثيبين، وإذا كانت باكرة يجوز له ما يجوز؟ ما تقدر يقول يعني معناها إذا باكر ما يجوز، لا، من يقول يجوز؟ أيضا يجوز، ممكن أيضا يجوز، هو سكت عنه، هو قال لك الثيب يجوز غير الثيب، هو ساكت، هو ما يريد يطلع فتوى، هاي فتوى بها خلاف وبها نقاش بين العلماء، ما يريد يكتبها برسالته، عود إذا اضطر يجاوبه باستفتاء يجاوبها، هاي فن الفقه، فن الفتوى، أكو بعضهم بعض الأمور الفقيه ما يريد يصرح بها بالرسالة، هم يتحرج من الفتيا ببعض الأمور، فهنا من هذه الموارد. فإذا دائما الرسالة العملية ما تأخذ منها مفهوم، قال لك إذا كان ضرريا لا يجب، إذا لم يكن ضرريا تقدر تقول يجب؟ لا ما تقدر، ممكن يجب ممكن لا يجب، لذلك هو بالبحث الخارج السيد الخوي قال ما يجب، حتى غير الضرر ما يجب، بس هنا ما ذكره، قال إذا كان ضرريا يجب. المهم أركز أنه في الرسالة العملية لا يمكن أن يؤخذ المفهوم، هذا يأخذ من الاستفتاء، ترجع تقدم استفتاء، هو الفقيه هنا ما راد يمطى هذا الحكم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.